بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد في دبي. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته في بداية هذا اللقاء. حياك الله فضيلة الشيخ، وأسعد الله مساءك بكل خير ومساء المستمعين والمستمعات.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسعد الله أوقاتكم وأوقاتنا وأوقات الجميع، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في الأعمار والأعمال وفي الآل. سألوا جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعواتكم. مستمعين الكرام، موضوعنا بإذن الله في هذه الأمسية الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى سنبدأها فضل الشيخ سلسلة عن السعادة. هذه الكلمة وهذا المعنى الجميل الذي يسعى إليه الجميع فضلة الشيخ، صحيح. لكن أين تكمن السعادة؟ ما مقومات السعادة؟ ما الوسائل التي ينال بها السعادة؟ هذه المواضيع وغيرها سنناقشها في هذه السلسلة. فضل الشيخ، مقدمة عن الموضوع.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا شك بأن السعادة كلمة طيبة، بل تكاد الكلمة الوحيدة التي يجمع الناس على طلبها والسعي إليها، ذلك أن السعادة مبتغى الخلق بجميع أطيافهم وأصنافهم وأديانهم ومللهم ومشاربهم، فالجميع يسعى إلى طلب السعادة وتحصيلها. ولذلك هذه السعادة من الناس من يصيب طريقها، ومن الناس من يخطئ طريقها، ولذلك تجد الناس ألوان وأشكال في قضية طلب السعادة. فمنهم من يظن أن السعادة في جمع المال، ومنهم من يظن أن السعادة في السفر والسياحة، ومنهم من يظن أن السعادة في كثرة تناول المباحات، ومن الناس من يظن أن السعادة في معاقرة الخمرة، ومنهم من يظن أن السعادة في معاشرة النساء، وهكذا دواليك. تجد الناس ألوان وأشكال وأطياف، كل يبحث عن السعادة، ولكن الواقع السعادة هي عند أهل الإيمان والإسلام واليقين بالله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد المؤمن في واقع الأمر من أسعد الناس، ومن أكثرهم انشراحا للصدر، ذلك أن الله تعالى من عليه بدين قويم، رضيه دينا وبعث به الأنبياء، ألا وهو دين الإسلام. يقول جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول جل وعلا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمنحة الله وهبته لعبده بهذا الدين لا شك بأن هذا يورث سعادة لا حدود لها. الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالة. وهذا الأمر تؤكده جملة من الحقائق العملية في حياة أهل الإسلام. ولذلك تجد المسلم مهما حصل له من لأواء وشدة وضنك في العيش، تجده يحمد الله عز وجل على ذلك. لماذا؟ لأن هناك إيمانا تربع على عرش قلبه يشير إلى أن هذا من تقدير الله. ولذلك هو تجده يقف على قمة الحقيقة في أي حالة وفي أي وضع يعيشه في هذه الدنيا، ولا شك بأن هذه السعادة. تجد المسلم إذا مرض مثلا واشتد به المرض أو وقع في مرض عضال، تجد يحمد الله جل وعلا، يحمد الله جل وعلا، بينما غيره قد يلجأ إلى الانتحار وإنهاء حياته تخلصا من هذا الألم. أما المؤمن فيستثمر هذه الآلام والأوجاع، يستثمرها في القربة، في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والمقصود بأن أهل الإسلام والإيمان هم من أكثر الناس سعادة في واقع الأمر، شاءوا أم أبوا، علموا ذلك أم لم يعلموا. ولذلك يقول بعض السلف: والله إنه لتمر علي ساعات ليرقص فيها قلبي طربا. ويقول بعض العلماء: مساكين أهل الدنيا ذهبوا عنها ولم يذوقوا أحسن ما فيها. قال: وما ذاك؟ قال: معرفة الله أو الإيمان بالله جل وعلا. وبعض السلف بلغت السعادة في قلبه مبلغا، يقول: إن كان أهل الجنة فيما نحن فيه والله إنهم لفي خير. يعني وصلت عنده وبلغت عنده السعادة مبلغ، يرى بأن أهل الجنة فعلا إن كانوا يعيشون مثل هذه الحالة التي يعيشها إنهم لفي خير عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام بين بأن السعادة تضاق، أن السعادة يذوقها الإنسان ويتلذذ بها. يقول عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، بالإسلام دينا، بمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله ونبيه. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. شوف الحلاوة، كيف حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ولذلك السعادة مطلب وغاية وهدف يسعى إليه الجميع، لكن أغلب الناس يخطئون، وقليل من يوفق لذلك. يا متعب الجسم كم تسعى لخدمته، أتعبت جسمك مما فيه فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. متع دنيوية زائلة يتلذذ بها الإنسان، أو خطايا وذنوب فيها لذة لحظة لكن بعدها تعاسة الأبد، أو حزن دائم وهم مستمر، نسأل الله العافية والسلامة. إذن إخواني وأخواتي، بالنسبة لي السعادة ليست في مال يجمعه الإنسان، هذا هو الواقع، وإلا لسعد قارون. ربنا جل وعلا ماذا قال عن قارون؟ قال: وإن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يعني قارون بلغ غناه مبلغ لدرجة أن الرجال الأشداء لا يستطيعون حمل مفاتيح خزائنه، ومع ذلك مات شقيا. ليست السعادة في طلب الجاه والمناصب. ولذلك هامان وهو صاحب فرعون مات شقيا. ليست السعادة في متع الدنيا وفي التلذذ بهذه المعاصي، وإلا لو كانت السعادة في هذا لكان هؤلاء العصاة من أسعد الناس، بل هؤلاء العصاة ينالون لذة لحظة لكن يجدون والعياذ بالله ضيق في الصدر بعدها، وحرج في الرزق، وسواد وظلمة في الوجه، وجلد للذات واحتقار للنفس، لأنه يعلم بأنه فعلا أخطأ طريق السعادة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هؤلاء هم السعداء. أما من عصى الله جل وعلا فإنه في ضنك من العيش في واقع الأمر. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. قليل من الناس من عرفوا السعادة وطريقها، ولذلك تجدهم من أسعد الناس ومن أوسع الناس صدرا وألينهم عريكة، ومن أكثرهم طمأنينة. تجدهم يتعاملون مع الحياة تعاملا عجيبا، لأنهم وقفوا على قمة الحقيقة في هذا. يقول جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لكن انظر في المقابل بالنسبة لأهل الإيمان: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول جل وعلا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولذلك إخواني وأخواتي أول خطوة من خطوات السعادة لمن أرادها وبحث عنها ولمن سعى إليها هو الإيمان بالله جل وعلا والعمل الصالح. تلوت قبل قليل عليكم هذه الآية العظيمة، قل جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لأهل العلم من أهل التفسير أقوال في قوله جل وعلا فلنحيينه حياة طيبة، منهم من قال هي في الدنيا ومنهم من قال هي في الآخرة. والذين قالوا في الدنيا ذكروا بأن الحياة الطيبة هي الحياة التي يشعر فيها الإنسان بحقيقة وجوده في هذه الحياة، ولا شك بأنه إذا علم ذلك وتيقنه وعمل على مقتضاه عاش سعيدا بإذن الله جل وعلا. في المقابل والعياذ بالله يقول سبحانه فمن اتبع، يقول جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هؤلاء العصاة الفجر الفسق الكفرة، هؤلاء الذين أعرضوا عن ذكر الله جل وعلا بجميع أطيافهم وأجناسهم ومراتبهم، مراتب بعدهم عن الله كفرا ونفاقا وفسقا وظلما، هؤلاء والعياذ بالله يعيشون حياة الضنك، حياة القلق، يعيشون أزمات عقد في هذه الدنيا. إذن الحياة الطيبة هي لأهل الإيمان في واقع الأمر والعمل الصالح، أما غيرهم حتى وإن تمتعوا بشيء من هذه الملذات المحسوسة التي نهايتها يعني خروج من السبيلين أو نهايتها لذة لحظة ثم يعقبها نكد وضيق، فهؤلاء في واقع الأمر لم يذوقوا طعم السعادة. لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. الواقع بأن السعادة ليست بهذه البهارج وليست بهذه الزينة وليست بهذه بحظوظ هذه الدنيا، إنما السعادة في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول بعض العلماء ما يصنع أعدائي بجنتي وبستاني في صدري، أنا رحت أنا ذهبت فهي معي لا تفارقني. هكذا هي السعادة لمن ذاقها، ولا شك بأن الحديث له بقية لأنها سلسلة قدحنا زناد حلقاتها وأطلقنا شرارتها الأولى مقدمة حول السعادة وكيفية الحصول عليها. أسأل الله تعالى جعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا وفي الآخرة. الحديث له تتم وبقية، ارجعه إلى اللقاء القادم، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، وبصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. فضيلة الشيخ نستقبل معنا هذه المكالمة. الأخ راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا راشد.
الله بالخير.
سلام بالنور. تفضل.
ونسلم سلام خاص إلى فضيلة الشيخ الدكتور.
مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا، حياك الله.
الله يسلمك ويبارك فيك. طال عمرك كان عندي سؤالين.
سمع.
السؤال الأول، أنا عندي صديق يشتغل في الإذاعة دائما يقدم ساعات، لأن صوته ما شاء الله جميل، يقدم إعلانات.
نعم.
أوقات يقدم إعلان عن سلعة معينة مثلا رز. ويحط ما فيها ريحته وما أدري إيش والسعر وهذا، فأقول له أنا يعني تشوفون هالشيء؟ قال لا، هاي أشياء مكتوبة عندنا ونقوله ونأخذ عليها يعني مكافأة أو حاجة.
طيب.
وما أدري هل وصفه بالقضاء ما له يعني فكرة عنها، حلال حرام الله أعلم.
طيب
السؤال الثاني طال عمرك، مثلا الآيلة عندي أنا راحوا محل ملابس وساموا سعر حاجة بضاعة وقال لهم هذه نهاية مثلا 10 دراهم أبدا ما تنزل ما تنزل، فأنا أروح بطريقة ثانية شوي أنا أحسن من الأهل في المكاسر يعني. فيمكن حصل 8 يمكن حصل 9 وأول شيء هذا هل في عليه شيء أنا؟ وثاني شيء هل المكاسر المساوم هذا اللي عليه أجر؟ وبارك الله فيكم.
طيب يا راشد حياك الله، بارك الله فيك. أخذ أيضا هذه المكالمة. أبو عايدة تفضل.
السلام عليكم الشيخ الدكتور يحيى علي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عزيز فرحان وأخونا عبد الكريم خالد بلوشي والمستمعين كافة.
السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أول سؤال هذا تقريبا قبل فترة اتصل فيه واحد هذا يتكلم عني أنا يعني شخصيا، يقول يا أخي أنت بهالطريقة قد تسيء الظن بالآخرين أو كأنك تغيبهم أو تنم عنهم. فأحيانا يوم تتصل في البرامج أو في حديث في مجلس تذكر مثلا مواقف، وقد تكون مواقف سلبية أو غير طيبة، ولكن دون ذكر الأشخاص أو دون ذكر تلميحات بيان صفاتهم أو شخصيتهم أو أسمائهم. فهل في هالحالة أنا أو غيري يضربون هذه الأمثلة أحيانا، هل نحن قاعدين نغيب هؤلاء الناس أو عليهم أو شيء دون أن نعلم أو نعلم ونتغاضى عن هذا الشيء أو لا؟ وهذا الأخ متصل من المستمعين وقال أنا مجرد أنبهك بهذا الشيء.
صحيح.
أنا من هاك اليوم متخوف يعني.
وأشوفك ما تشارك.
إيه والله، لكن فترة مسافر يعني.
نعم الحمد لله على السلامة.
لأن هذا العام طال عمرك كنت 47 ساعة في الجو.
أي ما شاء الله.
نعم. السؤال الثاني فضيلة الشيخ عزيز، قبل فترة أجبت على هذه جايبين المايك يعني مال تجميل المرأة اللي يمتص الماي وما يمتص الماي وانتو حكمتوا، لكن ماذا لو كان واحد حاط الكحل الطبيعي أو الصناعي في العين أثناء الوضوء وماذا بعد الوضوء؟
طيب
يعني السؤال الثالث طال عمرك، حكم الصلاة على السرير أو على السجادة تكون ناعمة، تكون السجادة ناعمة. السؤال الأخير طال عمرك يقول، وانتو بكرامة والمستمعين، يقول والله الكلب أنقذنا من الغرق أو أنقذنا من الحريق أو من اللص أو إلى آخره، أو إن لولا فلان لنحن هلكنا. فوين هؤلاء من القدرية ووين من نعمة الله سبحانه وتعالى يعني؟ جزاكم الله ألف خير.
بارك الله فيك أبو عايدة حياك الله. إذن فضلة الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ راشد شيخ يسأل عن الإعلانات والدعايات. فضل الشيخ، ولا شك أن الكلام أو الوصف الذي يقال في المنتج هو أكبر من المنتج، وهذا يعرفه من يستمع إلى ذلك الإعلان أو يرى صحيح. ذلك تلك الدعاية.
صحيح. الحمد لله. أولا الجواب على هذا السؤال يكون من شقين. الشق الأول هو جواز ترويج البضاعات عبر أي وسيلة من الوسائل التي يستطيع الإنسان أن يستخدمها، ولذلك كانوا قديما يقوم البائع فيرفع صوته بذكر بضاعته والثناء عليها وأيضا النداء عليها، والآن تطورت وسائل الإعلان والدعاية عبر هذه التقانات وعبر هذه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر أيضا هذه القنوات الفضائية، فالأصل في هذا الجواز والحل. المسألة الثانية قضية المبالغة في وصف المنتج هذا وإضفاء أنواع كثيرة أو صفات كثيرة ليست فيه، هذا مما يدركه الجمهور الناس، فيدركون بأن في هذا مبالغة. فحينما يصف مثلا شرابا أو طعاما وأنه يفعل كذا ويصنع كذا يدرك الناس بأن هذا فيه مبالغة. ولكن حقيقة ينبغي لمن يقوم بالترويج لمثل هذا أن يكون واقعي.
صحيح.
وأن يبتعد عن مثل هذه الأشياء التي قد تدخله في شيء من الغش والتزوير وفي شيء من الـ يعني التغرير بالمتعاملين، لأن الناس يعرفون هذا الشيء ولذلك ما في حاجة. يعني لو قدم مثل هذا بصورة واضحة وصادقة أعتقد بأنه سيكون أفضل من كونه يدخل في مثل هذه القضايا. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر السماسرة وحذر الباعة والتجار كثيرا عليه الصلاة والسلام. فمرة دخل السوق ونادى: يا معشر السماسرة. السماسرة هم التجار وليس السمسار الذي يعني هو معروف عندنا الآن. قال: فالتفتوا إليهم إليه برؤوسهم، يعني ناداهم بصوت مرتفع، فالجميع سكت والتفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لهم يا معشر التجار. ثم قال لهم: يا معشر التجار، إن التجار هم الفجار، إلا من بر وصدق. إلا من بر وصدق. وكان ينهاهم عليه طبعا البر والصدق. لاحظ، البر جنس، اسم جنس يشمل كل خير وكل صلاح، والصدق أيضا لا يكذب الإنسان. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع على النصيحة والصدق، وأيضا كان ينهى التجار عن الحلف لتنفيق السلعة، ويبين بأن هذا من الكبائر، وكان يدعو التجار للتصدق لأنهم يشوبون تجاراتهم بشيء من الأيمان وشيء من المبالغة، فيأمرهم بأن يتصدقوا من 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 تجاراتهم حتى تبقى حلالا طيبا. يبقى الأخ السائل: تشكر على نصيحتك لأخيك، وأخبره بأن لا يستسلم لقضية الدعاية بحيث أنه يكون كالآلة مثلا يقرأ ما له، إنما يشارك.
صحيح.
وبحيث يكون له رأي ويقول: يا جماعة الخير، يعني هذا يعني تضحكون على مين يعني؟ فالمقصود بأن والله مثلا ثوب يضفي عليك السعادة، يعني يمنحك السعادة، ولا غترة، ولا مشروب معين من المشروبات المباحة، لا، وإنما يكون واقعي، ويكون له دور أيضا في قضية التخفيف من المبالغة وإضفاء مثل هذه الألقاب والهالات على شيء يكتشف الناس في النهاية بأنه على خلاف ذلك. وطبعا هذا حتى يؤثر في على ترويج السلعة. لأن الشخص إذا والله جاء و و و و و بإقبال وهو يسمع مثل هذا ثم لا يجد هذا الشيء، ماذا يقول؟ يقول: هذا يكذبون علينا.
ويحبط. نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ راشد أيضا سأل عن قضية المساومة على السلع والمزايدة وطلب خفض السعر.
الحمد لله، الأصل في المعاملات والبيوع والعادات الحل والجواز والإباحة، ولذلك ربنا جل وعلا يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكم اللام للاختصاص، فكل ما في الأرض وكل ما في يتعامل به الناس الأصل فيه الحل والإباحة والجواز إلا ما حرمه الدليل. وأيضا ربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإذا مثلا رأى الإنسان بأن هذه السلعة سعرها مرتفع فلا بأس أن يكاسر صح التعبير أو يطلب تخفيض السلعة، هذا كله مشروع. والنبي عليه الصلاة والسلام على عكس من ذلك، حينما عرض الكساء الذي كان للرجل الذي جاء يتسول ويشحذ عرضه للبيع، جاء رجل فقال: أشتريه بدرهم. فقال: لا، عليه الصلاة والسلام، يعني يسوى أكثر من ذلك. فاشتراه بدرهمين، وهذا يسمى عندنا ما يسمى بإيش؟ الأسلوب المزايدة. في السلعة أو مثلا عرض المزاد العلني مثلا أو شيء من هذا القبيل. فهذا يدلنا على أن هذا مشروع، فكما أن البائع يطلب زيادة على سلعته كذلك المتعامل يطلب التخفيض من 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 السلعة، فهذا جائز. فإذا كان أهلك مثلا ليس عندهم الحذق ولا الفطنة في هذا، وأنت تقول: أنا مش أستطيع أنني أكسب يعني سعر يعني مخفض، ما في بأس، الأصل فيه الجواز والحلوة لله الحمد.
لكن شيخ يكون بالمعقول أحيانا البعض يعني يزعج البائع حتى يعني من باب أنه يفتك منه يقول خلاص خذوا.
نعم صحيح، لأن بعض الناس حقيقة يبذل ماء وجهه وممكن يتبذل في هذا. صحيح. وهذا لا يليق بالمؤمن. لا بد أن يعز نفسه، ولكن بالمعقول. صحيح. يعني إن استجاب السلام، ما استجاب فأرض الله واسعة يعني.
نعم، والمحلات
كثيرة.
نعم. طيب الشيخ الأخ بعايدة سأل جملة من الأسئلة في سؤاله الأول، يقول يعني وهذا الشيء يعني يقع منه شخصيا والبعض قد انتقده عليه فعلا، أن مثلا يذكر بعض المواقف التي حصلت لأناس دون ذكر أسمائهم أو ذكر إيحاءات توحي إليهم يعني ولا بد ولا شك. فهل هذا يدخل في باب الغيبة فضل الشيخ إن كان القصد من ذلك التحذير أو التنبيه ونحو ذلك؟
الحمد لله معروف بأن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. النبي عليه الصلاة والسلام سئل ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قال الرجل يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والغيبة من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، ولذلك ربنا جل وعلا يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولذلك شبه المغتاب بمن يأكل لحم أخيه، خاصة وأن سميت الغيبة غيبة لأن المظلوم هذا غير موجود غائب، فهو لا يستطيع الدفاع عن نفسه كما هو حال الميت لا يستطيع حراكا. ولذلك هنا جاء النهي عنها. العلماء رحمة الله عليهم ذكروا استثناءات للغيبة، قالوا يجوز من ذلك مثلا أن يكون للشخص لقب لا يعرف إلا به، مثل رجالات الحديث عندنا الأسود والأعمش والأعرج والحذاء وفلان، هؤلاء إذا ذكروا هذه الألقاب أصبحت ملازمة لهم بل هم يفتخرون بها، ولذلك هذه ليس من الغيبة، يقال الأعمش والأعور والأعرج والحذاء مثلا، فبقيت ألقابا ملازمة لهم ولذلك ليست من الغيبة. ليست أيضا من الأمور التي استثنيت التظلم مثلا، أو مثلا تأتي الزوج إلى القاضي تقول ظلمني زوجي، أو الابن يأتي أو الجار يأتي يقول ظلمني جاري، هذا قالوا ليس من الغيبة. كذلك ليس من الغيبة جرح المجروحين خاصة من رجالات الحديث، يقال فلان كذاب، فلان دجال، فلان جاهل، فلان غير صدوق مثلا، فلان واهن، فلان ساقط، فلان كذا، هذه موجودة، وذلك الصيانة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه المفسدة التي ترتكب لمصلحة عظيمة وهي الصيانة للدين، الصيانة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وذكروا حقيقة جملة من الأشياء. العلماء بحثوا نقطة وهي التي أشار إليها الأخ الفاضل أبو عايدة فيما يتعلق بذكر شخص أو حالة معينة يفهم المستمعون أو الحاضرون يفهمون بأن المقصود بها فلان أو الجهة الفلانية أو المجموعة الفلانية، قالوا هذه من الغيبة. بمعنى يقوم شخص ويقول والله هم يعرف الناس بأنه مثلا كان عند بني فلان، كان في حفلة بني فلان، عندهم زواج وعندهم مثلا كذا، فيأتي ويقول والله في ناس عندهم زواج وحصل منهم كذا وكذا، أو فلان عندهم حفلة وحصل منهم كذا وكذا، أو في اجتماع معين مثلا، فيقول فكل كلام يفهم منه السامع المراد والمقصود فإنه من الغيبة، إلا إذا كان على سبيل العموم مثل ما كان يحصل من النبي عليه الصلاة والسلام حينما يوجه يقوم على المنبر فيقول ما بال أقوام من يقولون كذا وكذا، هذا توجيه من ولي أمر، من إمام عام، من إمام أعظم لمجموع الأمة. فيا أخي الفاضل إذا كان والله يعني مثلا هذا السؤال الذي تطرحه على وسيلة إعلامية يفهم الآخرون أو يفهم بعض من له علاقة بك مثلا أنك تقصد فلانا بعينه أو فلانا بعينه أو كذا، نعم يعدون هذا من الغيبة. أما إذا كان لا يفهم من ذلك وإنما طرحت القضية بأسلوب عام مثلا وبطريقة عامة وبطريقة استفسار وليس حكاية حال وواقعة، فهذا ليس من الغيبة.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ. نستقبل هذه المكالمة. سعيد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ سعيد.
الله يحييك، جزاكم الله خير على البرنامج الطيب، اللهم اجعله في ميزان حسناتك.
آمين وإياك تفضل.
آمين يا رب.
دام فضلك فضيلة الشيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، هل يجوز الحج عن أخ لي معاق منذ الولادة يعني وعمره كبير؟
لا نوع الإعاقة يعني هل هي متعلقة بالعقل أو
لا؟ مش بالعقل، جسدية.
نعم.
على كرسي.
نعم.
حتى يصلي وهو على كرسي.
اي نعم.
انزين، السؤال الاول فضيلة الشيخ، احد الاشخاص يعني انا ابيع السيارة، اروح اسعر السيارة مثلا هي قيمتها في السوق 10,000، قال انا بعطيك 20,000 من نفسه وبروحه يعني سعر بشتريها يعني. وأنا ما غاش إنه هل يعني علي اسم أو شيء يعني.
يعني هي كيف عرفت أنها تسوى هكذا؟
أنا لفيت في هالمعارض قال لي 10,000 درهم. إنزين هو شاف السيارة واقتنع بها قال أنا بعطيك عنها 20,000 بدون ما سعرت لي السيارة يعني.
أي نعم.
قال أنا غاش إنه أو علي اسم أو حلالي يعني وبعتها لي بالعدالة يعني.
طيب.
مشكورين بارك الله فيك.
حياك الله يا سعيد بارك الله فيك. نستقبل أيضا هذه المكالمة أبو عبد الله. أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير بارك الله فيكم. عندي سؤال.
نعم.
السؤال بخصوص أنه عندي صديقتي زميلتي هي تحب القراءة كثير، فمن الأشياء اللي احنا عملناها كمؤسسة يعني في مكان العمل أنه عملها زي المكتبة، ففي ناس تتبرع بالكتب، فهي تحب الكتب فقالت أنه يعني هي بتتبرع بأكثر كتب يعني تشتري كتب تحطها في المكتبة. كان في زميلتي الأخرى قالت نصحتها وقالتها الأفضل الأولى يعني إذا أنت تتبرع بهالمال قالت تعطيه من الشخص محتاج يعني يسد فيه حاجات الأساسية. هي قالت ذكرت قول الله تعالى إنه هو لن تنال البر حتى تنفق ما تحبون، فمن هذا الباب أنا بتبرع. فما أعرف يعني استفسار إنه هل هي يعني الأفضل إنها تتبرع لشخص محتاج يسد فيه حاجات أساسية أكثر من تتبرع بالكتب أم ماذا؟
طيب يا أم عبد الله حياكم الله. هذا الشيخ نجيب ونكمل الإجابة على الأسئلة. الأخ بعايدة سأل عن الكحول فضل الشيخ والوضوء، هل يمنع من الوضوء؟
الحمد لله الكحول كان معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان نساء المسلمين يكتحلن، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه منع الاكتحال قبل الوضوء أو أمر به بعد الوضوء، ولذلك لا بأس للإنسان الذي وضع الكحل في عينيه سواء كان رجلا أو امرأة أن يتوضأ، وهذا لا يحول بين الماء وبين البشرة لأن الكحل في العين، والمأمور غسل ظاهر العين يعني بمعنى الجفن وليس باطن العين، فليس المتوضأ مأمورا بأن يغسل باطن العين. ولذلك وأيضا الكحل مما يتشرب ولذلك يعني يتشرب فيه الماء، ولذلك الوضوء الصحيح ولله الحمد.
بارك الله فيك فضلة الشيخ. الأخ أيضا سأل عن الصلاة على السرير أو على السجادة الناعمة.
الحمد لله لا بأس، الأصل أنه يجوز السجود طبعا على كل ما ينكبس عليه الرأس، فيصلي على السجادة ما دام أن الرأس يستقر عليها، يصلي على الحصير، يصلي على الفراش مثلا إذا كانت الجبهة تستقر عليها. الذي لا يصح السجود عليه هو الذي لا تستقر عليه الجبهة، مثل الحشائش، أحيانا توجد بعض الحشائش ما تستقر الجبهة عليها، أما الفراش والإسفنج فهذا مما تستقر الجبهة عليه وهو ينكبس أيضا، ولذلك ما في بأس.
نعم جزاك الله خير فضل الشيخ. وأخيرا الأخ بعيد سأل عن بعض العبارات التي يقولها البعض وبعضهم أيضا قد يقولها ولا يعنيها حقيقة، قضية مثلا شيخ لولا فلان لحصل لنا كذا، أو أن الكلب أنقذنا من الغرق ونحوها من العبارات.
الحمد لله، ولا بد أن يكون المسلم يستعمل الألفاظ الشرعية ويبتعد عن كل ما من شأنه أن يشكل لبسا على العقيدة أو الألفاظ الشرعية، ومن ذلك ما يتعلق بلفظة لو. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقولن أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن ليقل قدر الله وما شاء فعل. وأيضا ما يتعلق بقضية يعني جعل الأسباب هي الفاعلة المؤثرة، وهذا غلط. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى عن ذلك بين أن هذه تفتح عمل الشيطان، لو تفتح عمل الشيطان، فلا يجوز الإنسان أن يقول والله لو يقول لولا البط لأخذنا اللصوص، لولا الكلب لغرق، أو الكلب لغرقنا، أو شيء من هذا القبيل، هذا كله مما ورد النهي عنه. وإن كان هناك تفصيل لبعض أهل العلم فيما يتعلق بهذه المسألة، لكن ما دام أن المسألة فيها يعني فيها تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام، فالواجب على المسلم أن يبتعد عنها، وهذه مجرد أسباب، ولذلك ربنا جل وعلا خلق الأسباب والمسببات. فمن الإيمان بالله أن تكل الأمور إليه سبحانه، وأن تؤمن بأن هذه الأسباب هي من تيسير الله. ولذلك تقول يسر الله لنا هذه البطة فصرخت، أو عفوا يسر الله لنا هذه البطة فهرب اللصوص، يسر الله لنا هذا الكلب كذا، مثل قصة ذلك الرجل الذي قال للملك، قال من أنت الذي أنقذني الله بك، ما قال من أنت الذي أنقذتني، وإن كان هو سبب من الأسباب، لكن استعمال الألفاظ بمثل هذه الطريقة لا شك بأن هذا يدل على يعني رسوخ في العلم، ويدل على تعلق الإنسان بربه سبحانه وتعالى.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخ سعيد سأل أولا عن الحج عن المعاق، يقول له أخ معاق حركيا جسديا، فهل يحج عنه أو يحجج عنه؟
الحمد لله، الحج عن الغير يصح في حالتين فقط. الحالة الأولى عن الميت، إذا مات ولم يحج، أو مات ولم يعتمر، فيجوز الحج عنه والعمرة عنه. والنوع الثاني الشخص المعضوب، وهو الشخص العاجز عجزا كليا ببدنه عن الحج، بمعنى أنه لا يستطيع الحج بسبب إعاقة مثلا، أو ما يسمى شلل رباعي، أو مثلا يعني الأمراض المستعصية هذه. فإذا كان لديه مرض بدني لا يستطيع بسببه التنقل بين المشاعر وأداء المناسك، ولا يستطيع السفر، فيجوز الحج عنه والتبرع عنه بالحج إذا كان يملك مالا. فإذا كان لا يملك مالا ولا يستطيع ببدنه فلا يجب عليه الحج ابتداء. يعني بعض الناس الآن هو عاجز ببدنه عن الحج وغير مستطيع بماله، هذا لا يجب عليه أصلا، لأن الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالمقصود بأن لا، لكن إذا أحببت أن تتبرع عنه وتحج عنه تؤجر على ذلك.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. يقول شخص أراد أن يشتري منه السيارة التي عرضها للبيع، يقول هذه السيارة لما سأل عنها في السوق وجد أنها تسوى 10,000، جاء شخص ومن نفسه قال أنا أريدها 20,000.
الحمد لله، الأصل في البيع والشراء الحل والإباحة كما ذكرت قبل قليل، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. فما دام يا أخي الفاضل بأن هذا الرجل هو الذي طلب وقال أريد أن أشتريها 20، وهي أنت في تقديرك وفي سعر السوق تسوى 10، فالأصل الحل والإباحة والجواز، لكن تبقى قضية النصيحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جرير بن عبد الله أنه بايعه على الإسلام ثم بايعه على النصيحة لكل مسلم، فكان جرير بن عبد الله إذا باع إنسانا ثم تم البيع يقول له تعال هذه السلعة أعتقد بأن سعرها بعتك بسعر أغلى، تعال أخفض لك ونزل لك، وهكذا. هذا من باب النصيحة، وهكذا كان كثير من السلف ينصحون. فإذا رأيت يا أخي الفاضل بأن المبلغ كبير قل له يا فلان أنا أنصحك بأن تذهب إلى السوق وتسعر من جديد وشوف لعل سعرها كثير عليك أو مثلا مرتفع عليك. إذا قال لا والله أنا مقتنع بها وراضي بها فالحمد لله،
هذا نظرة خاصة في هذه السيارة.
قد يكون بعض الناس له اختيار لسيارة معينة وكذا، اي نعم، فالحمد لله. اذا قال والله شوف وارجع لك، او اذا حبيت تنزل لي نزل له يعني بالمعقول، ويكون الربح معقول. بارك الله في الجميع.
احسن الله اليك فضلة الشيخ وبارك فيك. وان كان اصحاب الاسواق احيانا شيخ يبخسون، يعني بعضهم اذا اراد ان يشتري منك السيارة يبخسك.
اي نعم صحيح، هذا الاصل للاسف الشديد.
ايضا سيارة لها سعر بيع وسعر شراء،
نعم صحيح،
يختلف الامر.
صحيح.
أم عبد الله الشيخ تسأل، تقول لها صديقة تحب القراءة وهم أظن في مقر العمل، عملوا مكتبة وضعوا فيها الكتب، وهي دائما ما تتبرع لهذه المكتبة بشراء كتب، إحدى الأخوات نصحتها بأن هذا المبلغ لو صرفته في إعطاء فقير يسد حاجته لكان أولى. فهل فضل الشيخ أبواب الخير يعني واحدة أو متعددة؟
الحمد لله، يقول الله جل وعلا وافعلوا الخير.
نعم.
وربنا جل وعلا حث على فعل الخير، ومن فعل الخير العلم، بل هو من أعظم الخير نشر العلم الشرعي. ولذلك بعض أهل العلم من أهل التحقيق حينما تكلم على مسائل الجهاد رتب أنواع الجهاد، فجعل أول وأعظم الجهاد جهاد العلم، جهاد البرهان. فنشر العلم بين الناس هذا من الجهاد في سبيل الله، ومن أعظم الأمور التي يسلكها الإنسان في هذه الدنيا أن ينشر العلم، وذلك بطباعة الكتب، طباعة كتب التفسير مثلا، أو مثلا طباعة أو شراء كتب التفسير أو المصاحف، أو شراء كتب الحديث كصحيح البخاري ومسلم، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند أحمد، معاجم الطبراني مثلا، صحيح ابن حبان، موطأ مالك، هذا كله من الخير. كذلك شروحات كتب الحديث، كذلك كتب العقيدة السليمة الصافية، هذا كله من الخير. ولذلك ربنا جل وعلا خلقنا لغاية في هذه الدنيا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والعبادات هذه التي أمرنا الله جل وعلا بها هي قائمة على العلم، ولذلك كل عبادة واجبة على الإنسان، فتقدم العلم عليها واجب. وأول آية أنزلها الله في القرآن هي قول اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولذلك هذه المرأة حقيقة أتمنى أن تستمر في هذا الطريق، وأتمنى حقيقة أن يسلك مسلكها الناس في قضية نشر العلم. ولله الحمد هذه الدولة المباركة أيضا هناك مبادرات من رئيس الدولة ومن نائب رئيس الدولة ومن سمو حاكم الشارقة، وهي عادة له جزاه الله خيرا في قضية نشر العلم والمعرفة وإقامة معارض الكتاب وطباعة الكتب ومحاولة إيصال الكتاب إلى كل بيت من بيوت المسلمين، وهذه سنة عظيمة. ولذلك يا أخت الفاضلة يعني أوصيها بأنها تستمر على هذا الطريق، وتشكر هذه الأخت التي يعني قالت لها هذا الكلام لأن قصدها حسن. فبعض هناك أناس يحتاجون حقيقة إلى شيء من يعني الطعام والشراب والكسوة، لكن هذا لا يمنع أن الإنسان يغلق مثل هذا الباب.
نعم.
وهناك ولله الحمد الآن جمعيات خيرية، هناك صحيح. أهل الخير ممكن ندل هذا الإنسان عليه. وأيضا نفس الأخت اللي قائمة في شراء الكتب إذا استطاعت أن تنوع،
نعم.
يعني تجعل صدقة شراء كتب وأيضا إطعام الفقراء والمساكين، تكون بهذا قد جمعت المصالح كلها.
بارك الله فيك فضلة الشيخ. معنا مكالمة، الأخ حمدي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي بخصوص التفاوت الأسعار ما بين التعامل مع العملاء. على سبيل المثال مثلا إحنا بنتفاوض مع العملاء اللي هم أصحاب البنايات أو أصحاب الأراضي، بناخد جزء صغير على سطح البناية أو من الأرض بتاعته، بنستقطعها مقابل أجر سنوي. إحنا الأمر اللي مقدينه من الإدارة عندنا إن أنت بتتفاوض على أقل سعر، مثلا على سبيل المثال من 25 ل 50 ألف، فبقول لك بقدر الإمكان حاول تتفاوض من 25 ل 30 35 ألف في الحدود دي، مع إن في بعض عملاء ممكن نوصل معهم ل 50 و 40. فأنا النفاق أو الكذب على العميل نفسه إن هو ممكن العميل لو أصر معنا أو
تنزل معه
ونعم أوصل يعني مثلا أبدأ مع 25 30، وممكن مثلا هو في فاملة كتير ما بتبقاش عندها درايه بالموضوع، فبيقول لك اوكي انا وافق، وفي بيتناقش معانا وبوصل الموضوع ل 40 45. طب بنوافق له، فهنا هل انا العملاء اللي بضطر ادفع لهم مثلا او بوقع معاهم بالعقد على مبلغ صغير،
لكن في النهايه يتم العقد على امر يتراضى
واحد الغرض واحد. على سبيل المثال انا هستقطع من الارض بتاعتك 6 متر 10 متر ايا كان الامتار اللي انا اخدها منك، اللي ابو 50 هو ابو 20 هو ابو 30 هو واحد، والغرض اللي هنستخدمه في القطعه المستقطعه من الارض هو
نعم.
مع اختلاف السعر بس بناء على هو حيثته او خبرته في السوق. فهل هنا في شيء علي او ولا الموضوع طبيعي؟
طيب يا حمدي
شكرا، حياك الله،
بارك الله فيك. اذا شيخ السؤال واضح. الأخ يقول أحيانا يعني يستقطعون قطعة أرض لاستعمالها في شيء هم يريدونه، سواء كان سطح بناية أو أرض لوضع إعلان أو شيء، فيقول يعني الناس يتفاوتون في إعطائهم الأجر طبعا حسب خبرته هو وشطارته كما يقولون في رفع السعر أو شطارة صاحب الأرض في قصد رفع السعر وهذا في إنقاص السعر. فهل هذا الشيخ يعني يدخل فيه شيء من الشبهة أو الحرمانية ونحو ذلك؟
الحمد لله، الأصل كما ذكرت قبل قليل، الأصل في المعاملات وفي البيع والشراء الحل والإباحة والجواز إلا إذا دل الدليل على منع ذلك. فإذا كانت الصورة التي أشار إليها الأخ السائل هي مجرد مثلا وضع أرض لاستعمالها في إعلان أو في دعاية معينة ويحصل عليها التفاوض مثلا في قضية طلب أقل الأسعار وذاك يسعى إلى أن يكون السعر عاليا، فهذه ما فيها شيء، هذه مسألة عادية حسب ما فهمت. إذا كان هذه صورة السؤال، هذه مسألة عادية خاضعة لقضية نوعية التعامل، نوعية التفاوض مع يعني بين الطرفين.
نعم، مثل شيخ قضية شراء سلعة معينة، هذا اشتراها بمبلغ وهذا اشتراها بمبلغ،
لا الجواز. لكن طبعا ينبغي للتاجر أن يعود نفسه الأمانة والصدق والاعتدال وأن يكون على طريقة واحدة وأن يعني يزرع الثقة في الآخرين من خلال تعامله الصادق الذي ليس فيه مثل هذا التفاوت. لأن بعض الناس يحابي يعني جهة على جهة وشخص على آخر، لا، ينبغي أن يعتدل في هذا.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا أحد الأخوة يسأل في رسالة التي بعث بها عبر تويتر الإذاعة، يقول أود أن أعرف سبب نزول سورة الفاتحة.
الحمد لله، أولا لابد من قاعدة مهمة جدا وهي أن ليس كل سورة أو آية نزلت لسبب، لابد من معرفتها. ولذلك نجد العلماء رحمة الله على المتقدمين وحفظ الله الأحياء لهم مصنفات في بيان أسباب نزول القرآن، ولا يذكرون القرآن كله ويجعلونه سببا أو يجعلون آياته نازلة لسبب معين، وإنما بعض السور نزلت وبعض الآيات نزلت لأسباب معينة وبعضها لا، وإنما هو تشريع. الأمر الثاني فيما يتعلق بسورة الفاتحة، سورة الفاتحة قول جماهير أهل العلم على أنها مكية، نزلت في مكة، ولذلك فيما أحفظ أن ليس لها سبب نزول، إلا أنها هي أعظم سورة في القرآن كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، هي أعظم سورة في القرآن، والله جل وعلا بين مكانتها بقوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن الصلاة لا تصح إلا بأم القرآن، لا صلاة إلا بأم الكتاب أو بأم القرآن. فالذي أحفظ يا أخي الفاضل أن لم تنزل لسبب، لكن هذه السورة جمعت الخير كله، ولذلك يقول الحسن البصري إن الله جمع علم الكتب السماوية كلها في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في الفاتحة، وجمع علم الفاتحة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ. على 6688 السؤال عن أقصى أو أطول أكثر مدة النفاس، وإذا طهرت قبل 40 هل تصلي أم لابد أن تكمل 40، أو إذا تجاوز الدم 40؟
الحمد لله، أولا ليس لأقل النفاس حد، بمعنى أن المرأة لو طهرت بعد أسبوع من نفاسها فإنه يجب عليها أن تغتسل وأن تصلي. فليس للنفاس، ليس لأقل النفاس حد، هذا لابد أن تعلمه كل امرأة. ولذلك للأسف الشديد بعض النساء تطهر بعد 25 يوم تجلس، تقول لا أكمل إلى 40 وهي طاهر، هذا غاية في الخطورة. كيف تترك الصلاة كل هذه الفترة؟ وهذا سببه الفهم الخاطئ لما ورد. المسألة الثانية ما يتعلق بأعلى مدة للنفاس، وهذه محل خلاف بين العلماء، منهم من ذهب إلى 40 ويستدل لذلك بقول عائشة وجمع من الصحابة، ومنهم من يرى بأنه إلى 50، ومنهم من يرى بأنه إلى 60. والمسألة الخلاف فيها قوي، الذي يظهر والله تعالى أعلم أن المرأة إذا اتصل دمها بعد 40 ولم يتغير فهو نفاس، تبقى حتى ترى الطهرة، إلا إذا زاد على 50 أو 60 فإنه تعده استحاضة، والله أعلم.
والشيخ لعل السبب في هذا الجهل عدم تسمية الأمور بمسمياتها الشرعية، يعني الآن النساء اعتدنا قلنا فترة الأربعين، فترة صحيح. الأربعين صحيح. لو سمي النفاس
صدقت نعم. نعم. وهذا اللي يحصل يعني يقولك الأربعين، لكن العجيب يعني المرأة ترى الطهرة وتبقى هكذا من دون صلاة، هذا شيء يا أخي غاية في يعني المرأة المحافظة على الصلاة اللي متعلقة بالصلاة ما تطمئن لمثل هذا. الواجب عليها أن تسأل أهل العلم، ما تبقى هكذا يعني مستسلمة لجهل أو مستسلمة لعادات ما أنزل الله بها من سلطان.
أحسن الله إليك فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء، شكرا جزيلا لضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد في دبي، والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عبد الكريم خالد، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.